معشر المصلين، لقد كرر الله جل وعلا في القرآن قصة قوم لوط حتى ذكرت قصتهم في 10 سور في القرآن، ووصفهم بأنهم مجرمون إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، ووصفهم بأنهم عادون ومسرفون وظالمون وفاسقون، وذلك أنه انتشرت في قريتهم سدوم فاحشة اللواط، وهو إتيان الذكر الذكر، فأنكر لوط عليهم وقال: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. فتنة وبلاء وفواحش تستعبد النفوس المريضة، يعيشون عيشة الهوان أسرى أهوائهم، انحرفوا عن مسالك الرشد والسبيل القصد، شذوذ يخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يطبعه الله عليه، حتى الحيوان البهيم لا يسلك هذا المسلك، بل هو ذو طبع منكوس. وإذا انتكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب الخبيث ويفسد حاله وكلامه وعمله. ولهذا عاقبهم الله عقوبة لا نظير لها في الأمم لقبح عملهم وانتكاس فطرهم. قال الله: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هي من الظالمين في أي أمة إذا فعلوا فعلهم، أن يحل بهم ما حل بأولئك من العذاب، وفي أي زمان إلى أن تقوم الساعة. فجمع عليهم أنواع العقوبات، منها الهلاك وقلب الديار والخسف والرجم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظيم فسادهم وفظاعة جرمهم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت مفسدة اللوطية من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. انتهى كلامه رحمه الله. وقد لعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرتكب هذه الفاحشة. جاء في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال العلماء: إنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن كثيرا ممن ابتلي بهذا الذنب ولم يتب منه فإنه يبتلى بسوء الخاتمة عياذا بالله، وأن هذا وقع كثيرا ولعله بسبب موت قلبه وفساده. وهذا ليس بمستغرب، كما قال ابن القيم رحمه الله أن الله حرم الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى الطيبين ولا يدخلها إلا طيب. قال الله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولهذا تسوء خاتمته. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الفاعل والمفعول به، لأنه لا خير في بقائهما بين الناس لفساد طويتهما وخبث بواطنهما. فمن كان بهذه المثابة، فلا خير للخلق في بقائه، فإذا أراح الله الخلق منهما صلح لهم أمر معاشهم ودينهم. وأما اللعنة فهي الطرد والبعد والبعد، ومن كان مطرودا مبعدا عن الله وعن رسوله وعن كتابه وعن صالح عباده فلا خير فيه ولا في قربه. لئن كان الزناة عباد الله، لئن كان الزناة متوعدين بعذاب أليم، فكيف بفاحشة اللواط التي هي أقبح منها وأشنع؟ جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. زاد النسائي في رواية: فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وفي صحيح البخاري في حديث المنام الطويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وميكائيل عليهما السلام، قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك ضوضوا، أي صاحوا من شدة الحر. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة عياذا بالله. فكيف بفاحشة أنزل الله العقوبة المهلكة والماحقة على أصحابها؟ قرية كاملة خسف الله بها وأنزل عليها الحجارة الحارقة الحاصبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، إن تكرار قصة قوم لوط في القرآن في أوله وفي وسطه وفي آخره تذكير بعظم هذه الفاحشة وقبحها، فهي مثلا في سورة الأعراف وهود، وفي سورة النمل والعنكبوت، وفي سورة الذاريات، لا تكاد تغيب عن الذهن أبدا من أجل أن تذكر كل شخص بعظم هذه العقوبة. قال مجاهد: نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط، فرفعها حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب وأصوات الدجاج والديكة، ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها، ثم أتبعوا بالحجارة. ولهذا عباد الله، كثرت الأمراض المستعصية بسبب هذه الفاحشة المقيتة والتي يصعب علاجها. وأعظم أسباب الوقوع بهذه الفاحشة هو النظر المحرم والتلذذ به، ورؤية الصور والمناظر المحرمة والشذوذ، حتى يكون أسيراً لهواه لا يقدر على منازعته ومخالفته، لا سيما مع وسائل الإعلام الجديدة المفتوحة والموجهة لكل فتى وفتاة وكبير وصغير. فمن استخدمها بلا ضابط ولا مراقبة لنفسه فقد وقع في شباكها. قال ابن تيمية رحمه الله: من استعبدت قلبه الصور المحرمة فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا له اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وحتى لو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم الأسباب طول الفراغ، من أسباب الوقوع بالحرام طول الفراغ، ولا بد من الاشتغال بدراسة أو تجارة أو بتعلم حرفة أو صنعة. وهنا يأتي دور الوالدين في توجيه بناتهم وأبنائهم وتحذيرهم من هذه الخبائث وتربيتهم على العفة والحشمة والطهارة. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، أو خوفاً من مكروه. قال الله في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هنيئاً لمن زكى نفسه وزمها وطهرها من هذه القاذورات، هنيئاً له العفاف وأجره والعافية وثوابها. فوالله للذة العفاف والطهارة والزكاء والنقاء لا يساويها لذات الدنيا، وإن العفيف والعفيفة ليتقلبون برضا الضمير والخاطر والنفس والهدوء بما لا يعرفه هؤلاء المفتونون المعذبون نفسيا وجسديا. وكأن نار الحسرة تتابعهم في كل وقت، وذل المعصية بادية على وجوههم يدركها العارفون المتوسمون. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.